أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، لو لم يكن النهي عنها إلا عرضان، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد. كان الكلام في الجواب الثالث من أجوبة المصنف رحمه الله على الإشكال الوارد عليه في المقام، عليكم السلام. وكان محصل الجواب الثالث أنه مع الإغماض عن كل ما ذكرناه في الجوابين السابقين وتسليم أن النهي في العبادة يدل على النهي التشريعي ولا يدل على الحرمة الذاتية، نظرا إلى الإشكال المتقدم، إلا أننا نقول بأن هذا النوع من النهي والحرمة مما يدل على الفساد أيضا، بلحاظ أن العبادة في ظل تعلق النهي بها لم تكن مأمورا بها، وإلا لزم اجتماع الأمر والنهي، عليكم السلام، وإلا لزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، وهو محال قطعا. فإذا بوساطة هذا النهي تخرج هذه الحصة من العبادة عن تحت دليل الأمر بالطبيعة، ويكون خروجها إما من باب التخصيص أو من باب التقييد، يعني أن عموم أو إطلاق دليل الأمر بالصلاة وإن كان شاملا بعمومه أو إطلاقه وإن كان شاملا لصلاة الحائض، ولكن مع ورود هذا النهي يخرج هذا الفرد من الصلاة عن تحت عموم أو إطلاق دليل الأمر، وعليه فالعبادة الواقعة متعلقة للنهي، كما لم يكن لها أمر فعلي. ليه؟ وإلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، فكذلك لم تكن شاملة لملاك الأمر أيضا. ومعنى ذلك، ومعنى ذلك أن ورود النهي ومجيء النهي بعنوان المخفف أو المقيد كاشف عن أن هذا الفرد أنها كاشف عن أن هذه الحصة المنهية لم تكن من أول الأمر واجدة لملاكي ومصلحتي الصلاة. فإذا لم تكن هذه العبادة المنهية مشتملة على ملاك الأمر أيضا، فبطبيعة الحال يبقى النهي مستقلا في الميدان، فلمدى يقتضي الفساد والبطلان. ثم بعد ذلك أضاف قدس سره تبصرة في نفس هذه المسألة بعد أن توصل إلى هذه النتيجة، أن النهي في العبادات دال على الفساد والبطلان، فأضاف تبصرة على هذا المطلب وبينها بنحو الاستدراك بقوله نعم. وحاصله أن النهي المتعلق بالعبادة تارة يكون نهيا حقيقيا يعني أن العبادة قد تعلق بها النهي حقيقة وواقعا، وإسناد النهي إلى العبادة إسناد حقيقي، ومن باب الواقف بحال نفس الشيء. فمثل هذا النهي يقتضي فساد العبادة، وتمام كلامنا لحد الآن إنما هو راجع إلى هذا القسم من النهي. يعني تمام الكلام اللي تكلمنا في حوله لحد الآن، أي إلى ما قبل مقطع نعم، كان راجعا إلى هذا القسم من النهي، أي النهي المتعلق بالعبادة حقيقة وواقعا، ولكن تارة أخرى لا يكون النهي المتعلق بالعبادة حقيقيا، بل يكون مجازا وعرضا. بمعنى أن هذا الفرد من العبادة كالصلاة في أيام الحيض مثلا، إنما تعلق به النهي عرضا ومجازا. فمثل هذا النهي لا يدل على فساد العبادة، فما ذكرناه من دلالة ما ذكرناه قبل النهي على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية إنما هو فيما إذا لم يكن النهي مجازيا وعرضيا. وأما إذا كان النهي متعلقا بالعبادة بالعرض والمجاز فلا يقتضي الفساد حينئذ. مثال ذلك أنه قد تقدم في مبحث ثمرة مسألة الضد أن قلنا هناك بأن أمر المولى قد تعلق بإزالة النجاسة عن المسجد، وكانت العبادة بين قوسين أعني الصلاة أول الوقت ضدا للمأمور به الواجب، بين قوسين أعني الإزالة. فحينئذ إن قلنا في ذلك البحث بأن الأمر لا يقتضي النهي عن ضده، فلا بحث ولا كلام، باعتبار أن المكلف لو ترك الإزالة واشتغل بالصلاة أول الوقت لكانت صلاته صحيحة، وهذا لا كلام فيه. وأما إذا قلنا هناك بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فأيضا هناك مبنيان، يعني على مسلك
اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده ايضا هناك مبنيان. المبنى الاول انه اذا قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حقيقة وواقعا، بمعنى أن الصلاة أول الوقت التي هي ضد الإزالة منهي عنها حقيقة وواقعا، غايته أن النهي المتعلق بها أي بالصلاة أول الوقت نهي ماذا؟ نهي تبعي. ليش نهي تبعي؟ باعتبار أنه حاصل بتبع الأمر بالشيء. يعني لو ما كو أمر بإزالة النجاسة ما كان يجينا النهي، ما كان يتعلق نهي بمن؟ بالصلاة أول الوقت. غايته أنه نهي تبعي، ولكن النهي التبعي نهي حقيقي لا مجازي. اذكر جواب إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حقيقة وواقعا بهذا المعنى، فلا كلام ولا بحث أيضا باعتبار أن المكلف إذا ترك الإزالة واشتغل بالصلاة أول الوقت كانت صلاته باطلة. المبنى الآخر، وقلنا أكون مبنيان على مسلك الاقتضاء، المبنى الآخر إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده إلا بالعرض والمجاز، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده إلا بالعرض والمجاز، بمعنى أن المنهي عنه في الحقيقة والواقع إنما هو ترك الإزالة، الذي هو الضد العام للإزالة. ولكن حيث أن الصلاة أول الوقت تلازم ترك الإزالة في الخارج وهما متلازمان خارجا، يعني اللي أدى الصلاة أول الوقت يذهب يتوضأ ويؤدي الصلاة في أول الوقت، هذا صلاة تلازم ماذا؟ تلازم أنه يكون يدرك الإزالة ذات النجاسة عن المسجد. ولكن حيث أن الصلاة أول الوقت تلازم ترك الإزالة خارجا فتجوزا، وتسامحا وتوسعا أسند النهي إلى نفس الصلاة أول الوقت. وإلا في الحقيقة في الواقع أن المنهي عنه إنما هو ترك الإزالة، لا تترك الإزالة. فإسناد النهي إلى العبادة بين خطين الصلاة أول الوقت إسناد مجازي، ومن باب الوصف بحال المتعلق مو بحال نفس الشيء. المفروض النهي يتعلق بما بنفس الشيء اللي هو ترك الإزالة، ما تعلق بهذا، تعلق بمتعلقه. ومن قبيل إسناد الجاري إلى الميزاب. ففي جواب إذا المبنى الآخر، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده إلا بالعرض والمجاز، فحينئذ أو ففي هذه الصورة لا يدل النهي الكذائي على الفساد والبطلان. فتحصل لدينا أن عموم مدعانا، هذا الحاصل ضعوه في أذهانكم، فتحصل أن عموم مدعانا يفتح قوس أن كل نهي في العبادات مقتضٍ للفساد، يغلق القوس، أو إطلاق بعد خبر أن ما جاء، أو إطلاق قولنا يفتح قوس النهي في العبادات دال على الفساد، يغلق القوس. شبي أن عموم مدعانا، العموم عرفناه من ألفه كل من ألفاظ العموم، أو إطلاق قولنا ألف لام مفرد المحلى النهي في العبادات إشبي مخصص أو مقيد، لف نشر مرتب، مخصص أو مقيد بمن؟ بهذا النهي الغيري. فيقال المقول النهائي نخذ بهذه، يعني قد نعم وبعد نعم نخذ بهذه المقولة. فيقال نقطتين شارحة، أن النهي في العبادات مقتضى للفساد ما لم يكن نهيا عرضيا ومجازيا. وبه يختم رحمه الله كلامه في المقام الأول، ثم يشرع في المقام الثاني المعاملات، وأنه إذا تعلق نهي بمعاملة من المعاملات كما إذا قال لا تبع وقت النداء، أو لا تطهر ثيابك بالماء الغصبي، لأنه بعد ذلك يأتي أن المراد من المعاملة بالمعنى الأعم حتى الأمور التوصلية، أو لا تطلق، مثال للإيقاع، لا تطلق زوجتك في في أيام العادة وما شاكل ذلك. فسؤال البحث: هل النهي في المعاملات يقتضي فسادها وبطلانها أم لا؟ نخبة القول التي أفادها صاحب الكفاية أن النهي التنزيهي الكراهة مما لا شبهة في عدم دلالته على الفساد والبطلان. ونحن في الفقه لدينا الكثير من المعاملات المكروهة التي لم تكن باطلة، فهذا النحو من النهي لا كلام بين الأصوليين في عدم دلالته على الفساد، إنما الكلام في النهي التحريمي، وأنه هل النهي التحريمي في المعاملات دال على الفساد أم لا؟ الذي عليه المصنف رحمه الله أن النهي التحريمي في المعاملات أيضا باعتبار ماذا؟ كالنهي الكراهتي أيضا لا يقتضي فساد تلك المعاملة وبطلانها. المعاملات ليست على حد العبادات كي تكون حرمتها، حرمة المعاملة، منافية المن لصحتها، وأضعطف تفسير لصحة المعاملة لصحتها وعدم وترتب الأثر عليها، لأن الصحة في المعاملة هكذا تعني ترتب الأثر المقصود على المعاملة، يعني ترتب الملكية مثلا على عقد البيع وهكذا. ودليل الشيخ الآخوند رحمه الله على ذلك ما حاصله أن النهي ليس مدلوله المطابق الفساد كي يدل بالدلالة المطابقية عليه، أي على الفساد، وذلك لأن معناه المطابقي إنما هو أو هي الحرمة وطلب الترك لا الفساد والبطلان. كما أن النهي ليس مدلوله التضمني الفساد كي يدل عليه بالدلالة التضمنية، بنقطة أن الحرمة اللي هي المعنى المطابق للنهي، أن الحرمة على مسلك التحقيق عند الآخون، هذا تقدم أنه الحرمة هل هي أمر بسيط مركب ذو ذات أجزاء؟ ليس كذلك. المسلك اللي ذهب إليه الشيخ الآخون أن الحرمة على مسلك التحقيق أمر اعتباري بسيط، ليس أحد أجزائها الفساد حتى يدل النهي عليه تضمنا، وأما على مسلك المشهور المتقدمين من أن الحرمة مركب فأيضا أجزاؤها عبارة عن رجحان الترك مع المنع من النقيض، أعني المنع من الفعل، وليس أحد أجزائها الفساد والبطلان، فلا دلالة للنهي على الفساد تضمنا لا على مسلك التحقيق ولا على مسلك مشهور المتقدمين. وكذا لا يدل النهي بالدلالة الالتزامية اللغوية بين خطين، أعني الدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية، لا دلالة للنهي بهذه الدلالة الالتزامية على الفساد والبطلان، وذلك لما درستم في المنطق من أن الدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية يشترط فيها أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص بحيث ينتقل الذهن من مجرد تصور الملزوم بين قوسين الحرمة إلى تصور اللازم بين قوسين الفساد على نحو يستحيل الانفكاك بينهما، في حين أننا نقطع أن الأمر ليس كذلك في المقام، فإنه بإمكاننا أن نتصور أحدهما دون الآخر، نتصور هناك معاملة محرمة وهو في ذاك المورد لا نتصور فسادها بل تقع منباتا من قبل الشارع، وهكذا لا دلالة للنهي على الفساد بالدلالة الالتزامية العرفية، بالدلالة الالتزامية العرفية بحيث تكون صيغة النهي عند العرف وأهل اللسان ظاهرة في الفساد والبطلان، إما ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة أو بمعونة سائر القرائن العامة. أيضا ماذا؟ لا دلالة للنهي بهذا النحو من الالتزام، فالنتيجة أن النهي في المعاملات لا دلالة له على الفساد بشيء من الأنحاء والدلالات. هذا ما عليه رحمه الله في مقام المعاملات. ثم يستدرك موردا واحدا ويستثني موردا واحدا بقوله إنما يقتضي الفساد نقاط إليه، وسيأتي الكلام فيه نتبع الآن. قال رحمه الله نعم، هذا استدراك على يا قوله، استدراك على قوله لكان دالا على الفساد، ما أفاده في الجواب الثالث والذي ذكرنا تقريبه وبيان هذا الجواب الثالث ببيان آخر في أول البحث. هنا قال هذا، خذ هذا، مع أنه لو لم يكن النهي في العبادات دالا على الحرمة الذاتية بالتالي هو من جهة أخرى لكان دالا على الفساد. الآن يستدرك على هذا الكلام يقول نعم، يعني هذا الذي ذكرناه من دلالة النهي على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية إنما هو فيما إذا لم يكن النهي عرضيا ومجازيا. قال نعم، لو لم يكن النهي عن العبادة إلا عرضا ومجازا يذكر المثال ورا يذكر الجواب، يقول إذا كان النهي عن العبادة بالعرض والمجاز شنو؟ لا يكون النهي بالصف الآخر، لا يكون النهي مقتضيا للفساد. مثاله كما إذا نهى المولى عن العبادة يعني عن الصلاة أول الوقت، وين هذه الصلاة؟ الآن استذكروا البحث من الخارج أنه إذا قلنا بأن الأمر ما يقتضي النهي عن ضد بعد لا كلام، لو ترك المكلف الإزالة واشتغل بالصلاة أول وقت وقع الصلاة صحيحة. أما على القول، أما على القول بالاقتضاء أيضا كان هناك مو كلام واحد وإنما مبنيان، فلذلك هنا راح يحصر على المبنى الثاني، المبنى الثاني مو المبنى الأول على قول الاقتضاء اللي هو شنو كان المبنى الأول؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حقيقة وواقعا، فإذا حقيقة وواقعا بعد النهي حقيقي وإن كان تبعي، ولكن النهي التبعي أيضا ماذا؟ نهي حقيقي. فهنا لا يصلح هذا مثالا، يعني هذا المثال على المبنى الأول ما يصلح مثال من لما نحن فيه في الاستدراك، إنما يصلح على المبنى الآخر. لذلك حللت المسألة من الخارج حتى تعرفون هذا على المبنى الآخر. قال ايش وقت عن العبادة؟ يا عبادة يعني عن الصلاة والوقت، فيما كانت العبادة ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا الفساد، ف ثناء على المبنى الثاني. أنا راح أكون المبنى عليه منه المبنى الآخر بناء على منه على عدم اقتضاء الأمر بالشيء يعني الأمر بالإزالة ما يقتضي للنهي عن الضد يعني لا يقتضي النهي عن الصلاة أو الوقت إلا شنو يقتضي إلا كذلك أي عرضا وبالمجاز وعرفتم أنهم بمعنى عرضا ومجازا بأي معنى فحينئذ قلنا النهي ما راح يدل على الفساد زين مما يروح يدل على الفساد شنو نقول فإذا أو فيتلخص لدينا أن عموم مدعانا كل نهي في العبادات يقتضي الفساد ولحد الآن شنو نقول قبل نعم شنو نقول هذا الأمر أو لا أو نقول على نحو الإطلاق النهي في العبادات يقتضي الفساد الآن هذا شنو راح يخصص أو يقيد بمن به قال سيخصص به به أي بهذا النهي العرضي بهذا النهي المجازي سيخصص منه عموم مدعانا أو يقيد إطلاق مدعانا يخصص أو يقيد فشنو نقول مقالتنا الأخيرة بعد التخصيص أو بعد التقييد نقول هكذا أن النهي في العبادات يقتضي الفساد يقتضي البطلان ما لم يكن نهيا عرضيا ومجازيا المقام الثاني هاي النتيجة النهائية للشيخ الآخر في العبادات المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول أن النهي الدال على حرمة المعاملة لا تبع وقت النداء وأمثال ذلك قال لا يقتضي الفساد مرادنا النهي هنا النهي التحريمي لماذا؟ لما عرفتم قبل قليل من أن النهي التنزيهي خارج عن محل البحث والكلام الكل متفقون على أن النهي التنزيهي في العبادة في المعاملات لا يقتضي فساد المعاملة يعني النهي التحريمي وقع الكلام فيه الشيخ الآخر يقول لا يقتضي الفساد دليله اللي ذكرتكم محصره من الخارج اللي هنا شوية فيه نوع من يعني الضبط في العبارة قال لعدم الملازمة ما تعرض إلى الدلالة المطابقية ولا إلى الدلالة التضمنية يبدو لوضوح الأمر فيهما عدم الدلالة المطابقية الفساد ليس مدلول مطابق للنهي الدلالة التضمنية على مسلكه الأمر جدا واضح مسلك البساطة الحرمة أمر احتمالي بسيط ماكو تركه حتى أن النهي أقول يدل على أحد أجزاء الحرمة اللي هو الفساد أما على مسلك المشهور أيضا الأمر واضح بعد التحليل وبعد النظر إلى أجزاء الحرمة لا نجد الفساد جزءا من أجزائها فيبقى الدلالة التزامية الدراسة الجامية ينبغي أن ندخل فيها من ثلاث قنوات قناة اللغة يعني اللفظية قناة العرفية وقناة العقلية أيضا أكو التزام عقلي مثل ما أكو التزام عرفي وأكو التزام لفظي إنما اكتفى الآخرون بالالتزام اللغوي والالتزام العرفي وما تعرض للالتزام العقلي هذا النتيجة أمر مبنى لما عرفتم سابقا من أن المسألة هذه عند الآخوذ من مسائل منه من مسائل ألفاظ لا من مسائل عقلية طبعا ما هو داعي يتعرض إلى الالتزام العقلي لذا قال لعدم الملازمة في المعاملات لا لغة ما دخل لا على اللغة لأنه العدم يكفي يعني لعدم الملازمة لغة إشارة إلى الدلالة الالتزامية الوضعية اللفظية ولا عرفا يعني ولا دلالة التزامية عرفية بين منو منو قال بين حرمة المعاملة وبين فساد المعاملة أصلا ما هو دلالة لا التزامية لفظية لأن اللزوم البين بالمعنى خط ماذا مفقود فيها لا عرفية إذ لا ما عندنا هيك ظهور عند العرض وعند أهل اللسان أن صيغة النهي ظاهرة في الفساد، صيغة النهي في المعاملات، لأن المعاملات كما تعلمون أمور عرفية مو أمور توقيفية، أمور عرفية، فهم يجرون المعاملات حتى المحرمة غاية ما في الأمر شنو لا تكون فاسدة، وإنما ينشئون ويرتبون الآثار وأمثال ذلك. فماكو ماكو ملازمة بين حرمة المعاملة أيضا معناته شنو؟ معناته أنها فاسدة. خب المعاملات تعلمون أنها عبارة عن منو؟ عبارة عن سلسلة من الأسباب والمسببات، مو مثل العقود. المعاملة فيها سبب وفيها مسبب، يعني فيها أثر وفيها مسبب. فمن أجل ذلك قسموا النهي في المعاملات، قسموه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول تارة يتعلق النهي بذات السبب بعنوان أنه فعل من أفعالنا التسببية، بعنوان أنه فعل من أفعالنا المباشرية، يعني المقدورة بلا واسطة. ثالثا يتعلق النهي بذات السبب لكن بلا سبب، بعنوان أنه فعل من أفعالنا المباشرية، مع قطع النظر عن أن هذا السبب أثر في أي مسبب. وإن شئت فقل أن النهي تارة يتعلق بالسبب بما هو فعل من أفعال المكلف، لا بما هو أو لا بما هي معاملة من المعاملات. مثلا توضيحه في ضمن المثال، مثلا قال المولى لا تدع وقت النداء، ما المقصود من هذا؟ المقصود من هذا أن نكت الاشتغال بالبيع والاتجار حين إقامة صلاة الجمعة نفس الاشتغال ممنوع، مع قطع النظر بعد ما ناظر إلى أن هذه المعاملة يترتب عليها أثر أو لا يترتب. نحن وهذه النص المولى لا تدع وقت النداء، بعد ما ناظر إلى أن هذه المعاملة يترتب عليها أثر أو لا يترتب، هل هي سبب للملكية أو ليس سببا للملكية؟ بل المحرم بالنهي لا تبع، بل المحرم في وقت صلاة الجمعة شنو المحرم؟ هو الاشتغال بالأمور الدنيوية المزاحمة للصلاة والتجارات التي من جملتها البيع، فلا خصوصية للبيع. ثالث ذكر البيع، ذكر البيع دون غيره إما هو من باب المثال، وإما لأنه الغالب الذي يحصل ماذا؟ يحصل أو يتقوم به نظام الحياة الاجتماعية، وإما لأنه الغالب في مداولته في ذلك الوقت في المجتمعات السوقية التجارية. أما كخصوصية للبيع في المقام لا خصوصية له، لأن الغرض ماذا؟ الغرض هو هذا الاشتغال، يعني المحرم في لا تبع هو ماذا؟ هو نفس الاشتغال، نفس المداولة، مداولة الأمور الدنيوية المزاحمة لهذه الشعيرة. فإذا النهي المتعلق بالبيع وقت النداء لا لأنه بيع ومعاملة، بل لأنه فعل من أفعالنا المباشر، يعني فعل مباشري للمكلف. هذا قسم. القسم الثاني وأخرى يتعلق النهي بذات المسبب بعنوان أنه يعني المسبب فعل من أفعالنا التسبيبية التوليدية، يعني شنو؟ يعني غير المقدور، يعني المقدورة مع الواسطة، المقدورة مع الواسطة، يعني بدون واسطة ما مقدور هذا الفعل المكلف. مع قطع النظر هنا عن شنو؟ قطع النظر، مع قطع النظر عن أن أي سبب أثر في هذا المسبب، مع قطع النظر عن أي أن أي سبب قد أثر في هذا المسبب. مثل من قبيل مالكية الكافر للعبد المسلم أو للمصحف الشريف، فإن تملكهما من الكافر حرام، سواء كان من طريق البيع أم من طريق الهبة أم من طريق الصوت. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلن يجعل من طريق البيع، من طريق الهبة، من طريق الصوت. فهنا النهي قد تعلق بما بذات المسبب اللي هو مضمون المعاملة، يعبر عن الآخرون في المثل مضمون المعاملة اللي هو تمليك العابد، تمليك المصحف من الكافر. هذا التمليك حرام إن يتعلق به، مع قطع النظر السبب مال شنو، أي سبب أثر في هذا المسبب، كان السبب البيع، كان السبب الهبة، كان السبب الصلح. القسم الثالث وثالثة يتعلق، لا يتعلق أنه لا بذات السبب ولا بذات المسبب، بل النهي يتعلق بمن بالتسبب بسبب خاص. تسبب اللي هو الأمر الخارجي عن منه الانتزاعي المنتزع من السبب والمسبب، عندنا سبب عندنا مسبب، عندنا شنو؟ تسبب المعاملة بمن؟ بسبب خاص. كما إذا تعلق النهي ببيع العنب أو الخشب، المن؟ لمن يعمل العنب خمرا أو لمن يعمل الخشب صنما، فهنا النهي لم يتعلق بذات السبب. ما هو السبب؟ أصل البيع، يعني بيع العنب، بيع الخشب، أصل البيع بعنوان أنه سبب من الأسباب ليس حراما، ليس منهيا، بل ماذا؟ بل أحل الله البيع. ولا تعلق النهي بالمسبب، أعلمه إضافة الملكية، لا، المقابل يملك العنب لا تبيعه، وإنما تعلق النهي بمن؟ بأمر خارج عنهما اللي هو ماذا؟ الإعانة على الإثم. فالنهي قد تعلق بتسبب هذه المعاملات بسبب، إما تسبب المعاملة للإعانة على الإثم فحرمت، يعني لأن ذلك الشخص راح يعمله خمرا بحيث هاي المعاملة سببت للإعانة على الإثم حرمت. فالنهي لا بذات السبب ولا بذات المسبب، وإنما بالتسبب بسبب. الشيخ الآخر رحمه الله يقول أن النهي في المعاملات بأقسامه الثلاثة، في الأقسام الثلاثة بذات السبب بذات المسبب بالتسبب، لا يدل على فساد المعاملة. قال مطلقة كانت الحرمة، حرمة اللي هي مدلول النهي، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة، لكن يا معاملة بما هي معاملة لو لا بما هو فعل مباشري للمكلف. هذا اللي أنا ركزت عليه في الأمر الأول في القسم الأول، يعني بما هو فعل مباشري لا بما هو بيع لا بما هي معاملة. قال بنفس المعاملة بما هو، يعني بما هي، يعني يقصد بما هي بحيث أن الخبر مذكر فمراعاة الخبر أو لا يصير بما هو فعل مباشري للمكلف مثل لا تبع وقت النداء، هذا القسم الأول. أو القسم الثاني، أو كانت الحرمة متعلقة بمن؟ بمضمون المعاملة، يعني بذات المسبب، بما هو فعل بالتسبيب. النسخة اللي بالتسبب هاي خطأ، بما هو فعل بالتسبيب ليس بالتسبب، لأنه راح القسم الثالث راح يجينا التسبب. قالت أو بمضمون المعاملة اللي هو التمليك، تمليك العبد المسلم، تمليك المصحف للكافر، هذا التمليك هو مضمون منه، مضمون هذه المعاملة. قال أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب. القسم الثالث أو بالتسبب، هذا معطوف على شنو؟ أو بالتسبب معطوف على قول نفس المعاملة، يعني أو سواء كانت الحرمة متعلقة بالتسبب بالمعاملة إليه إلى مضمونها، وإن لم يكن. القسم الثالث شنو؟ السبب حرام محرم؟ لا. المسبب محرم؟ أيضا لا. قال وإن لم يكن السبب اللي هو البيع في مثالنا أصل البيعي بعنوان أنه سبب من الأسباب ليس حراما، ليه؟ أحل الله البيع. ولا المسبب في مثالنا إضافة الملكية، ولا المسبب. قال وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من أفعالي شنو؟ لم يكن بحرام. إذن النهي في المعاملات بأقسامه الثلاثة عند الآخرون لا يقتضي الفساد، إنما يقتضي الفساد في موضع واحد يستثنيه.